صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الإمام. أما الأول فلوجوه، وأما الثاني فهو معلوم وواضح. البرهان الرابع على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام بعد الرسول، وهو المقدم والمفضل على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو كون علي أعلم الناس بعد رسول الله. فإذا أثبتنا أن أمير المؤمنين أعلم الناس بعد رسول الله، ومما لا شك فيه عقلا وسمعا أن أعلم الناس أولى بالإمامة من غيره الذي ليس بأعلم، إذن يكون عليا هو الإمام بعد رسول الله. أما الصغرى في هذا البرهان وهي عليكم السلام ورحمة الله أن أمير المؤمنين عليه السلام أعلم الناس بعد رسول الله، فأشار المصنف إلى وجوه خمسة. هذه الوجوه الخمسة تشير وتدل على أن أمير المؤمنين كان أعلم الناس بعد رسول الله، فيستحق حسب الكبرى أن يكون هو الإمام. وجه الأول هو الوجه الذي كان شديد الحس والذكاء والحرص على التعلم، وكان دائم المصاحبة للرسول الذي هو الكامل المطلق بعد الله، وهذا مما لا شك فيه، فأخذ من النبي كل العلوم، وكان دائما في مقام التعلم وشدة الالتزام بالنبي والاستفادة من علوم النبي، ولم يلاحظ أو ولم يذكر في حق سائر أصحاب النبي هذه الحالة. إذن يكون هو أعلم من كل أحد بعد النبي. الوجه الثاني أنه مما لا شك ولا ريب فيه عندما نراجع كتب التاريخ والسير، نجد أن الصحابة والتابعين بأجمعهم كانوا يرجعون إلى علي في الوقائع، في الشبهات، في حل المسائل، ولم نجد في مقام وفي مكان أو في زمان أن عليا رجع إلى واحد منهم، وهذا أدل دليل على أنه هو أعلم الناس بعد رسول الله. بل أكثر من ذلك نقول أنه في الوجه الثالث أن العلوم الموجودة عندنا في خلال هذه القرون الخامسة عشر قرن، هذه العلوم كلها ومنشأها ومنبعها وسببها هو علي عليه السلام. فإنه عندما نرجع إلى كتب الكلام نجد أن المتكلمين العامة والخاصة ينتهون في علم الكلام إلى أمير المؤمنين. عندما نرجع إلى التفسير هو نجد أن أصحاب التفسير وعلى رأسهم ابن عباس المفسر المعروف هو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام. عندما نرجع إلى الفقه نرى أن أرباب الفقه وفقهاء الإسلام أعم من الشيعة والسنة ترجع علومهم كله إلى أمير المؤمنين وإلى أهل البيت عليهم السلام. إذن عندما نلاحظ هذه النقاط نجد أن عليا بلا شك هو أعلم الناس كان بعد رسول الله. هذا وجه الثالث. والوجه الرابع هو قول النبي المشهور في حق علي: أقضاكم عليون. ففي باب القضاء إذا كان هناك قاضيان وأحدهما أقضى بلا شك أن الأقضى أولى من غيره لأنه أعلم. ومما لا ريب فيه أن القضاء ليس أمرا هينا وسهلا، فإن القاضي يحتاج إلى علوم كثيرة حتى يتمكن من القضاء الصحيح في كل المواطن وفي كل المواقف. وبناء على هذا عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه أقضاكم عليون، هذا يدل على أن أمير المؤمنين كان جامعا للعلوم الإسلامية والإلهية، ولئلا لو لم يكن جامعا لتلك العلوم كيف يكون هو أقضى، بل كيف يكون هو قاضيا؟ القاضي يحتاج إلى علوم شتى حتى يتمكن من القضاء الصحيح في في كل المواقف. هذا وجه الرابع. والوجه الخامس هو قول أمير المؤمنين عليه السلام المشهور على لسان العامة والخاصة، حيث ذكر عنه هذا الحديث المعروف، قال: لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم. ولم ينقل هذا الحديث أي عن أي أحد عليكم السلام من الصحابة، لا من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث عليهم لعنة الله، فكيف يكون هم أعلم عليكم السلام من أمير المؤمنين عليه السلام؟ بل الإمام هو الأعلم من جميعهم بلا شك. هذه وجوه خمسة تدل على أن عليا أعلم الناس بعد رسول الله، والكبرى مسلمة من كان أعلم فهو أولى وأفضل بالإمامة من غيره. فإذا أمير المؤمنين هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سلوني قبل أن تفقدوني،
هو هذا الحديث. نعم، سلوني قبل أن تفقدوني، هذا يكون من قبيل الوجه الخامس. البرهان الرابع أنه أعلم الناس بعد رسول الله، فيكون هو الإمام أعلم الناس بعد رسول الله، هذه الصغرى، فيكون هو الإمام الكبرى مطوية، وكل من كان أعلم الناس بعد رسول الله هو المتعين للإمامة، لأن تقديم غيره عليه يكون من باب تقديم المفضول على الفاضل، وهو قبيح عقلا وسمعا، فيكون هو الإمام. هذه النتيجة الكبرى فرضها فاضل المقداد بديهية، فجعلها مطوية في البرهان. أعيد البرهان مرة ثانية، أنه أعلم الناس بعد رسول الله، وكل من كان أعلم الناس فهو المتعين للإمامة، هذه الكبرى. لماذا؟ وجه الكبرى ماذا؟ لأنه لو لم يتعين للإمامة لاستلزم تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا وسمعا. إذن كل من كان أعلم الناس فهو المتعين للإمامة لقبح تقديم المفضول على الفاضل. النتيجة فيكون هو الإمام لأنه هو الأعلى. أما الأول، المقصود من الأول ماذا؟ يعني الصغرى، أن عليا أعلم الناس بعد رسول الله، فلوجوه خمسة. الأول إنه كان شديد الحس والذكاء والحرص على التعلم، ودائم المصاحبة للرسول الذي هو الكامل المطلق بعد الله، وكان شديد المحبة للنبي والحرص على تعليمه، وكان شديد المحبة له والحرص على تعليمه. هذا الضمير الظاهر يرجع إلى النبي، يعني النبي كان شديد المحبة لأمير المؤمنين، وكان رسوله شديد المحبة له أي لعلي، والحرص على تعليم علي. صحيح، وكان النبي كان يحرص على تعليم علي، يعني الحب والحرص والشوق كان من الطرفين، لا فقط من طرف أمير المؤمنين عليه السلام. وكان النبي شديد المحبة له أي لعلي، والحرص على تعليم علي. نعم، وإذا اتفق هذا الشخص، يعني إذا وجد هكذا شخص، النبي كان يحبه كثيرا ويحرص على تعليمه، وهو كان حريصا على التعلم ودائم المصاحبة، وجب أن يكون أعلم من كل أحد بعد ذلك المعلم، وهو النبي، وهو أي وجب ظاهر، لأن الذي يكون له هذه العلاقة الخاصة مع النبي بلا شك يكون أعلم من سائر أصحاب النبي. هذا وجه الأول. الوجه الثاني، إن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع التي تعرض لهم ويأخذون بقوله، هاي الضمائر كلها ترجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ويرجعون عن اجتهادهم، يعني عندما كان يرون الخطأ في اجتهادهم، وذلك بين في كتب التواريخ والسياق. الوجه الثالث والثالث أن أرباب الفنون في العلوم كلها يرجعون إليه، فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس، وهو كان أحد تلامذة أمير المؤمنين، حتى قال ابن عباس: إنه شرح لي في باء بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى آخره. وأرباب الكلام أي المتكلمين يرجعون إليه، أما المعتزلة فيرجعون إلى أبي علي الجبائي، وهو أي أبي علي أبو علي يرجع في العلم يعني في الكلام إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، وهو يرجع إلى أبيه عليه السلام وهو أمير المؤمنين. طب هؤلاء المعتزلة أخذوا العلم من علي. لا، الوجه الثاني الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع الكلام في زمان حياة أمير المؤمنين. الوجه الثالث بعد حياته أصحاب العلوم والفنون منشأ علومها وفنونهم كانت تصل إلى أمير المؤمنين بعده. نعم. وأما الأشاعرة فلأنهم يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي يرجع إلى أبي هاشم، وأبي هاشم يرجع إلى محمد بن حنفية، وهو يرجع إلى أمير المؤمنين.
حتى لو ليس بعضهم نفس تفاوت من أرباب الفنون والعلوم.
إيه، باعتبار أرباب الفنون والعلوم عادة ليسوا من الصحابة والتابعين غالبا، إلا ما شذ وندر. غالبا أصحاب العلوم والفنون مثلا ابن عباس هو من الصحابة، أما مثلا أبي علي الجبائي، أبي هاشم، أبي الحسن الأشعري، هذول بعد ليسوا لا من الصحابة ولا يعدون من التابعين.
إيه، من الصحابة والتابعين.
إيه، من الصحابة والتابعين. هنا لا، أرباب الفنون عنوان مختلف، ولكن أحيانا في بعض المصادر يتصادقا. وأما الإمامية فرجوعهم إلى علي ظاهر بعد واضح، كل علومنا من أمير المؤمنين وأولاده المعصومين، ولو لم يكن إلا كلامه في نهج البلاغة وغيره الذي قرر فيها المباحث الإلهية في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك ومراتب المعارف الحقية وقواعد الخطابية وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون، لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة للمتفكر. وأما أرباب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور، حفظكم الله، وفتاواه العجيبة في الفقه مذكورة في مواضعها، كحكمه في قضية الحالف أنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزن القيد فضة، وما كان يعرف أن وزن القيد بأي مقدار، فالإمام عرفه طريقة لمعرفة وزن القيد حتى بمقدار ذلك الوزن يدفع صدقة من فضة. الرواية هذه، احنا جبنا هذا الكتاب حتى نأخذ الرواية نصا الموجودة في المستدرك وأيضا في الوسائل كلاهما. قال: بين رجلان جالسان في دار الجزء السابع عشر، اي مستدرك الوسائل الجزء السابع عشر الباب باب السادس عشر، نعم صفحة 390، السابع عشر الباب السادس عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاء، السابع عشر نعم، إيه من جزء الباب السادس عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، صفحة 390. قال: بين رجلان جالسان في دار عمر بن الخطاب، إذ مر بهما رجل مقيد وكان عبدا، فقال أحدهما إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا. يعني إن لم يكن في قيده كذا وكذا يعني من حيث الوزن، حلف على أنه إذا كان قيده كذا وكذا من الوزن فهو، وإلا فامرأتي طالق ثلاثا، حلف على ذلك. فقال الآخر إن كان فيه كما قلت، يعني في القيد الذي موجود على العام، إن كان كما قلت فامرأته طالق ثلاثا، فحلف كل واحد نقيض الآخر. فكل واحد حلف على أنه إن ثبت الدعوى فامرأته طالق، وإن ثبت الدعوى الآخر فكذلك امرأته هذا يكون طالق. قال فذهب إلى مولى العم فقال إنا قد حلفنا على كذا وكذا، فحل قيد غلامك حتى نزنه. فقال مولى العبد امرأته طالق إن حللت قيد غلامي. الشاهد من هنا يبدأ. هنا مولى العبد قال أنا حلفت على أنه ما أحل قيد غلامي، إذا حللت قيد غلامي فامرأتي طالق. صار ثلاثة. فهاي عويسة صارت، اثنان حلفوا وهذا ثالث صاحب العبد حلف على أنه لا يحل القيد. فهذا شي يسوون هنا؟ ماذا يفعلون؟ قال فارتفع إلى عمر فقصوا عليه القصة، فقال مولاه أحق به، المولى أحق، حلف المولى صحيح، اذهبوا فاعتزلوا نساءكم. قال للرجلين اللذين حلفا أنه إن كان القيد كذا وكذا فامرأته طالق، وذاكم قال إن كنت أنا صادقا فامرأته طالق. عمر حكم عليهما اذهبوا واعتزلوا عن نسائكم فإن حلف المولى أولى منكم. المولى حلف على أنه لا يحل قيد العبد، فكيف يعرفون الآن قيد هذا العبد؟
لقد جاء شيء النكرة.
نكرة، نعم، هذه القضية. فقال اذهبوا بنا إلى علي عليه السلام لعله أن يكون عنده في هذا شيء. فأتوه عليه السلام فقصوا عليه القصة، فقال ما أهون هذا، هذا شيء سهل وبسيط. الإمام قال ثم دعا بجفنة وأمر بغيد الغلام فشد عليه خيط وأدخل رجلي والقيد في الجفنة، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت الجفنة. الجفنة ظرف كان وإناء خاص، كان يخلون لسه فيها اللبن أو فيها الماء أو غير ذلك. ثم قال ارفعوا القيد، فرفع القيد حتى أخرج من الماء، فلما أخرج نقص الماء بمقدار شنو؟ مقدار القيد الذي كان في داخل الماء. ثم دعا بزبر الحديد فأرسلها في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه حين كان القيد فيه، ثم قال زنوا هذا الحديد فإنه وزن ذلك القيد. فحل المشكلة الإمام بهذه الطريقة. نعم، القيد كان من الحديد، ماكو فرق، ولهذا الإمام أخذ الوزن واستخرج الوزن القيد بهذه الكيفية. هذا مورد الأول كحكمه في قضية الحالف إنه لا يحل قيد عبده. الحالف من هو؟ المولى العبد، حتى يتصدق بوزنه فضة. هذا المورد ذكرناه في الرواية.
كفر.
نعم. وحكمه عليه السلام في قضية صاحب الأرغفة، أرغفة جمع الرغيف يعني الخبز وغير ذلك. هاي قضية صاحب الأرغفة أفضل من هذه القضية، يعني أعجب. هاي القضية أيضا موجودة في هذا الباب. نعم، هذه القضية عن الباب نفس الباب ولكن صفحة 395. الشيخ المفيد ذكر هذه الرواية في الاختصاص عن أبي أحمد عن رجل عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهم السلام قال اجتمع رجلان يتغديان في الغداء مع واحد ثلاثة أرغفة، يعني ثلاثة قرص من خبز، ومع واحد خمسة أرغفة، فهما يتغديان. قال فمر بهما رجل فقال السلام عليكما، فقال وعليك السلام. الغداء رحمك الله، يعني طلبوا منه أن يتغدى معهم. قال فقعد الرجل وأكل معهما، فلما فرغ الرجل قام فطرح إليهما 8 دراهم، فقال هذه عوض لكما بما أكلتم من طعامكم. قال السائل يقول، قال فتنازع بها بهذه 8، فقال صاحب 3 أرغفة، النصف لي والنصف لك. وقال صاحب 5، لي 5 بقدر 5، ولك 3 بقدر 3. إذن هناك طريقان لحل المشكلة، الطريق الأول التناصف، الطريق الثاني أن صاحب 5 أرغفة يأخذ 5 دراهم، صاحب 3 أرغفة يأخذ 3 دراهم، والدراهم هي 8. فأبيا وتنازعا حتى ارتفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقتص عليه القصة. فقال عليه السلام إن هذا الأمر الذي أنتما فيه دنيء ولا ينبغي أن ترفع فيه إلى حكم، يعني ما أكو حاجة إلى القضاء، اتصالحوا بينكم. هاي 8 دراهم متى سوى واحد يتنازع عليها؟ واحد يقول أنا أريد 5، واحد يقول 3، وأنتما كنتم أصدقاء جالسين على غداء واحد. ثم أقبل علي عليه السلام إلى صاحب 3 فقال أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك 3. الإمام توجه إلى من؟ إلى صاحب 3 أرغفة. قال أنه أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك 3 وخبزه أكثر من خبزك، والحال أن صاحبك خبزه أكثر من خبزك، لأن صاحبه كان صاحب 5 خبز وهذا كان صاحبه 3. فارض به، ارض بهذا الشيء، أنت أخذ 3 دراهم وصاحب 5 يأخذ 5، هذا بنفعك. فقال لا والله يا أمير المؤمنين لا أرضى إلا بمر الحق. بمر الحق، وراح يتضرر هذا، سنبين لحكم الإمام عليه السلام. هذا كان بنفع أنه يقبل 3 دراهم ويتنازل عن 5. قال فإنما لك في مر الحق درهم واحد، فخذ درهما واعطه 7. فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين، عرض علي 3 فأبيته فآخذ 1، هذا شلون يصير؟ قال عليه السلام عرض 3 للصلح. التفتوا كلام الإمام، من باب المصالحة كانت. فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق، وإنما لك في مر الحق درهم واحد. قال فأوقفني على هذا. قال أليس تعلم؟ سأل هذا السائل، قال سأل الإمام فأوقفني على هذا، يعني بين وجهه كيف أنا أخذ درهم وذاك يأخذ 7. قال أليس تعلم أن 3 9 أثلاث، لأنكم كنتم 3 صحيح تأكلون وتتقدون، وعندك 3 أغرفة، زين هذه 3 كل غريف كان يأكل منه 3، فثلاثة في 3 تصير 9 أقسام. قال بلى. قال أوليس تعلم إن 5 أي 5 صاحبك 15 ثلثا، لأنها 5 وكل غريف وكل خبز ينقسم إلى 3 أقسام، فخمسة في 3 15 ثلثا. قال بلى. قال فذلك 24 ثلثا المجموع، 15 مع 9 يصير 24 ثلثا. أكلت أنت 8 وأكل الضيف 8 وأكل صاحبك 8، مجموعهما إيش قصة؟ 24. فبقي من 9 أنت 1 أكله الضيف. أكلت 8 من 24، بقي 1 من 9 أثلاث، إذن ذاك الواحد أكله الضيف، وبناء على هذا ذلك الواحد درهم واحد، لابد أن تأخذه من 8 دراهم. هذا استدلال الإمام عليه السلام، واستدلال جدا رائع، يعني مقتضى العدالة والإنصاف. وأكل هو ثمانية فبقي من تسعتك أنت واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضيف، فله بسبعته سبعة دراهم، ولك بواحدك الذي أكله الضيف درهم واحد. وبهذا كان قضاء الإمام عليه السلام في هذا المقام الثاني. وهناك موارد متعددة مذكورة في الوسائل وفي المستدرك وسائل الكتب أيضا. قول النبي الرابع، الوجه الرابع، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: أقضاكم عليون. ومعلوم إن القضاء يحتاج فيه إلى العلوم، أو يحتاج فيه إلى العلوم الكثيرة، فيكون محيطا بها، يعني فيكون القاضي واجب أن يكون محيطا بها. فإذا كان النبي يقول في حق علي أقضاكم عليون، لازمه أن علي محيط بالعلوم. الخامس قوله عليه السلام، لا قوله صلى الله عليه وآله، هذا خطأ في النسخة، كلام الإمام هذا مو كلام النبي. قوله عليه السلام: لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، والله ما من آية نزلت في ليل أو نهار أو سهل أو جبل إلا وأنا أعلم فيما نزلت وفي أي شيء نزل، وذلك يدل على إحاطته بمجموع العلوم الإلهية. إلى هنا بينا الصغرى. وإذا كان أعلم، هذا إشارة إلى الكبرى، كان متعينا للإمامة وهو المطلوب. لماذا؟ لأنه إذا لم يتعين للإمامة استلزم تقديم المفضول على الفاضل، وهو قبيح عقلا وسمعا. نعم، أهل الفرقان القرآن، نعم، بل المسلمين. الوجه الخامس الذي نشير إليه هنا هو أنه كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان إنسان أزهد الناس ومعرضا عن الدنيا وتاركا للدنيا وما فيها، فهو أليق وأنسب بالإمامة والرئاسة للناس من غيره الذين يحرصون ويطمعون في الدنيا وما فيها. إذن بلا شك أنه أزهد الناس للمراجعة إلى كلامه وسيرته وحياته. والكبرى كل من كان أزهد الناس فهو أليق بالإمامة، إذن لو تعين غيره كان من باب تقديم المفضول على الفاضل. الخامس إنه أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمام لأن الأزهد أفضل. أما أنه أزهد يعني بيان الصغرى، فناهيك في ذلك تصفح كلامه في الزهد والمواعظ والأوامر والزواجر والإعراض عن الدنيا، وظهرت آثار ذلك عنه حتى طلق الدنيا ثلاثا وأعرض عن مستلذاتها في المأكل والملبس، ولم يعرف له أحد ورطة في فعل دنيوي، حتى إنه كان يختم أوعية خبزه، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن يضع لي فيها أحد ولدي إدامة. ويكفيك بزهده أنه آثر بقوته وقوت عياله المسكين واليتيم والأسير، حتى نزل في ذلك القرآن، عن الآيات الشريفة، دل على أفضليته وعصمته. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال العلامة: والأدلة في ذلك، يعني في كون أمير المؤمنين هو الإمام بعد النبي وهو الأولى بالإمام من غيره، لا تحصى كثرتها. هنا فاضل المقداد يشير إلى وجوه من فضائل علي عليه السلام. أقول: الدلائل على إمامة علي عليه السلام أكثر من أن تحصى، حتى إن المصنف وضع كتابا في الإمامة وسماه كتاب الألفين، يعني العلامة، وذكر فيها 2000 دليل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. معروف هذا الكتاب، كتاب 2000 للعلامة الحلي. وصنف في هذه الفن جماعة وصنف في هذه الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها، ونذكرها أي نذكر بعض الوجوه جملة من ونذكرها جملة. ونذكر هنا، نعم هذا خطأ في النسخ، ونذكر هنا جملة من ذلك يعني من الفضائل تشريفا وتيمنا بذكر فضائله. أول أدلة بتعبير آخر، لأن الأدلة هي كلها فضائل تعاد، وهو من وجوه: الأول قوله تعالى إنما وليكم الله.